اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله 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 ما لي سوى.
الدين والحياة. الدين والحياة يعرف بأحكام الإسلام على ضوء الكتاب والسنة والمقاصد العليا للشريعة.
الله 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 ما لي سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش وإياكم في رحاب سورة عظيمة مباركة أنزلها الله تعالى رسالة هادية لبني البشر، وهي على قصرها تتضمن معاني ودلالات عميقة يحتاج إليها الإنسان في كل وقت وحين، تسمى بسورة تنبيه الغافلين، وهي سورة العصر التي يقول فيها ربنا جل جلاله في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا عز وجل يقول في مطلع السورة: والعصر. هذه الواو للقسم، أي أن الله تعالى يقسم بالعصر. نحن بني البشر لا يجوز لنا أن نقسم بشيء سوى الله وحده لا شريك له، أو نقسم بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بكتابه العزيز. ودون ذلك لا يجوز للناس أن يقسموا بشيء سوى رب العزة جل جلاله. لكن الله تعالى له أن يقسم بما شاء. ففي القرآن الكريم مرة يقسم بالشمس وضحاها، ومرة يقسم بالقمر إذا تلاها، ومرة يقسم والنجم إذا هوى. وهذا القسم معناه أن الله تعالى يلفت انتباه البشر إلى عظمة المخلوقات، فما بالك بعظمة خالقها. أحيانا قد يقسم الله تعالى بالزمن أو بأبعاد الزمن، كأن يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذا زمن ليدل بذلك على أن له مكان عند الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى لماذا قال والعصر؟ ما هو العصر؟ العصر هو الوقت الذي يكون قبل المغرب من النهار، هو آخر ساعة من ساعات المغرب عند اصفرار الشمس. وقيل بأن العصر المقصود به هو الظهر، هو الزمن، أي أن الله يقسم بالزمن. ومعلوم عند علماء التفسير أن الله تعالى إذا بدأ بالقسم معناه أنه يريد أن يبلغنا رسالة عظيمة وخطيرة. فلماذا أقسم بالعصر؟ لأن العصر وكأنه إشارة إلى انتهاء العمر، أوشك العمر أن ينتهي. أيها الإنسان، أيها الإنسان، عمرك فوق الأرض قصير وسوف تودع. ألم أرسل إليك أيها الإنسان برسائل تدل على أنك تقترب من النهاية؟ ألم تنظر إلى شعرك وقد جاءته شعيرات بيضاء شيب، وإلى وجهك فيه تجاعيد، وإلى أسنانك فيها تساقط، وإلى بصرك فيه ضعف، وإلى ظهرك فيه تقوس، وإلى ركبك فيها ضعف؟ كل هذا وغيره دليل على أنك أيها الإنسان بعد أن كان هناك البناء صار هناك الهدم، بمعنى أنك اقتربت من الوصول إلى رب العالمين لتقف بين يديه ليسألك. فهل أعددت جوابا للسؤال؟ هذا كمعنى قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالله تعالى ينبهنا بأن الوقت الذي عندنا والزمن الذي نلعب فيه هو قصير ويوشك أن ينتهي. لهذا كان أهل الله دوما كانوا يكتبون وصيتهم ويضعونها تحت مخدتهم، وكانوا دوما مستعدون إلى لقاء الله تعالى، دوما يحملون حقائبهم ومستعدون إلى المغادرة، لأن الطريق إلى الله قريب جدا. فلماذا يقسم الله تعالى؟ وما هي الرسالة التي أراد أن يبلغها لنا نحن بني البشر؟ يقول جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لا إله إلا الله، هذا يسمى بالتوكيد. ربنا أكد جواب قسمه بحرفي التوكيد، إن واللام، هكذا يقول أهل العربية: إن الإنسان لفي خسر. يعني يؤكد ربنا عز وجل بأن للأسف لما خلق الله تعالى الإنسان فوق الأرض وكرمه ونفخ فيه من روحه وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، رغم هذا التكريم الإلهي ورغم هذه العناية الربانية لبني الإنسان، لكن ربنا يتأسف ويقول للأسف وأسفاه: إن الإنسان لفي خسر، يشعر بخسارة. قد لا تبدو الخسارة في الدنيا، الإنسان ما دام لا زال في الدنيا يظن أنه رابح ويظن أنه يكسب، ولكن الدنيا قصيرة وسرعان ما تنتهي، وحينما نغادر الدنيا لن نحمل معنا متاع، لن تحمل معك إلا خرقة بيضاء تستر عورتك، كفن، وليس هناك لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا غير ذلك. فالخسارة هنا قال العلماء هي الخسارة الصغرى، قد تكون في الدنيا ولكن الخسارة الكبرى تكون في الآخرة. الآخرة ذلك اليوم يسمى يوم التغابن. التغابن الحقيقي هو ليس في الدنيا. فمثلا لو أن إنسانا جمع ما يملك في هذه الدنيا وفتح الله عليه من عطاءاته، جمع المال وأنجب الأولاد ومتعه الله بالصحة وعنده سلطة وجاه وبقي له كل هذا، هذا الإنسان رأس مال حقيقي هو الدين. إذا خسر دينه وبقي له جميع ما يملك في هذه الدنيا وأضعف مضاعفة كان في خسران. إذا ضيع الدين وجمع الدنيا كلها، جمع المال والجاه والسلطان، ولكن خسر الدين، خسر كل شيء. أما إذا خسر الدنيا خسر ماله، خسر أولاده، خسر سمعته، ولكن بقي عنده الدين، هذا ورب الكعبة إنه لمن الفائزين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم مطلق من مالك الملك، من صاحب الخلق، من من له الأمر والنهي. لكن الله تعالى لأنه رحيم بعباده، ولأنه كتب على نفسه الرحمة، ولأنه لطيف بعباده، استثنى، قدم استثناءات، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بمعنى أن هذا الخسران لا يعم كافة البشر، وإنما هناك من هو مستثنى، من فيه الصفات الأربعة. ما هي الصفات الأربعة التي هي دليل الجواز للمرور في الدار الآخرة؟ أولها الإيمان، إلا الذين آمنوا. فالإنسان إذا كان مؤمنا بأركان الإيمان المعروفة، وهي الإيمان بالله جل علاه والملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كلها مجموعة القضايا المرتبطة بالإيمان. من عنده الإيمان فهذا لا خوف عليه ولا هو يحزن. الإيمان القلبي، لابد أن يعتقد بأن لهذا الوجود رب يحميه ويدبره، ويعتبر بأن هناك مخلوقات هي ربنا جعلها بيننا، هي الملائكة، هي معنا، تكتب أعمالنا وتحفظ المؤمنين وتقدم لهم المعونة، وهي كلها خادمة للمؤمنين بإرادة الله تعالى. ثم عندنا الإيمان بالكتب المقدسة. الكتب المقدسة هي رسائل الرحمن إلى بني البشر. للأسف البشر في الغالب عبر التاريخ دائما يشمئزون من الكتب المقدسة، ويعتبرون بأنها تنتمي إلى التاريخ القديم، مع أنها كتب رب العالمين، كأن الشمس هي أيضا تنتمي إلى زمن الغابر، فكل هذه من الخالدات، والقدر خيره وشره. طبعا هذا الإيمان القلبي لا بد أن يؤثر على الجوارح، لهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو الإقرار بالقلب واللسان والعمل بالجوارح. قد يقول قائل أنا عندي الإيمان في القلب يكفي، فترد عليه الآية الكريمة لابد لهذا الإيمان في القلب أن يتجسد بالأعمال الصالحة، ولابد للعمل الصالح لكي يكون مقبولا عند الله غير مردود. هناك بعض الأعمال يردها الله. أولا لابد أن يكون العمل لله وحده لا شريك له، وهذا ما نعبر عنه بالإخلاص، أن يكون عملك خالصا لوجه الله تعالى. ثانيا أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعبر عنه بالمتابعة. فالإيمان والعمل الصالح متلازمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي أن كل واحد منا يوصي صاحبه ويتعاهده بالوصية كلما رأى منه تكاسلا أو غفلة أو غير ذلك، لأن الدنيا مليئة بالمتاعب، الدنيا مليئة بالابتلاءات. قد يكون الإنسان مؤمن صالح ثم تراه مرة يسقط هنا أو هناك، ماذا نفعل؟ لابد أننا نوصي بعضنا بعضا بالصبر وبالستر، ويأخذ القوي منا بيد أخيه الضعيف، هذا التواصي بالحق. وهذه الحقوق هي كثيرة. الإنسان في هذه الدنيا بسبب الابتلاءات والضغوطات قد يضيع الحقوق، لهذا الله تعالى أمرنا بالحق وتواصوا بالحق، ما يسمى بالعدالة الاجتماعية والعدالة الديمقراطية والعدالة الاقتصادية، العدالة في كل تجلياتها، وتواصوا بالحق. الحقوق هي كثيرة بين الناس. أول حق هو حق الله تعالى على عباده. هناك حقوق لله تعالى على العباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يخلصوا العمل لله، وأن يربطوا النعم بالمنعم، هذا من حقوق الله علينا. كلما استمتعنا بنعمة، مثلا أخذنا الطعام، هذه نعمة، أربط النعمة بالمنعم. إذا شربت كأس من الماء، هذه نعمة، أربط النعمة بالمنعم. لولا أن الله أنزل المطر لما وصل إلي هذا القدح من الماء. أكل لحما، أكل فواكه، أكل خبزا، كل هذا مر بمراحل وأطوار ووصل إلي وهو من فضل الله علي. فنربط النعمة بالمنعم. والحق الثاني هو حق الإنسان على نفسه. الله سبحانه وتعالى خلقك ووكل إليك أمانة نفسك، فأنت مطالب بالحفاظ على حق نفسك. إياك ثم إياك أن تربي بنفسك إلى التهلكة. مثلا الذي يأخذ التدخين السجائر هذا يضر بنفسه، لأن السجارة قاتلة وهو مستأمن على نفسه. إنسان يشرب الخمر هذا يضع خطرا على نفسه. الخمر تذهب العقل وقد تكون سببا في حوادث السير وفي الجرائم وغيرها. الإنسان الذي يعتدي على صحته وعلى نفسه، كل هذا حقوق لابد أن تحافظ على الجسد، تحافظ على السمع، تحافظ على البصر، تحافظ على الفرج، تحافظ على البطن، تحافظ على نفسك. أنت لست ملكا لنفسك، أنت ملك لله سبحانه وتعالى. وبعد حق الإنسان نفسه هناك حق كل من الزوجين على صاحبه. الله تعالى لأنه أراد أن يكون هناك الإنجاب وتكتير سواد الأمة، فخلق العلاقة الزوجية متبادلة، فجعل حقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها. وربنا عز وجل أعطانا منظومة متكاملة للحقوق بين الزوجين تغنينا عن كل تشريع فوق الأرض، لأن التشريع جاء من فوق السماء من لدن رب العالمين. ثم هناك حقوق للوالد على ولده، فالأبناء لهم حقوق على والديهم بالطاعة والاحترام والتقدير، وأيضا الأولاد أو الوالدين لهم حقوق على أولادهم، أن الوالد ينفق على ولده ويربيه ويضمن له التعليم والصحة والعناية والرعاية. وهنا حقوق أيضا للصديق على صديقه، فالأصدقاء فيما بينهم أو زملاء العمل أو الجيران أو غيرهم، فلابد أن تكون لك حقوق متبادلة، الاحترام والتقدير وتقديم المساعدة وتقديم المشورة وغيرها. بل وهناك حقوق كثيرة حتى على السلطان على رعيته، فالسلطان له حقوق على الرعية، وللرعية أيضا لها حقوق على سلطانها، فالحقوق متبادلة. فالسلطان من واجبه أنه يقدم للرعية الأمن والأمان والسلام وحفظ الدين وحفظ المصالح، والرعية من واجبها الطاعة والانقياد والنصرة وغير ذلك. ثم حقوق لمجموع الأمة الإسلامية على كل فرد. نحن المسلمين لا ننتمي إلى فقط دولة قطرية محدودة، نحن ننتمي إلى أمة لا إله إلا الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حقوق متبادلة، إذا وقع الضرر في جهة معينة يشعر الجميع بالضرر ويهبون لتقديم المساعدة أو تقديم النصيحة أو تقديم الدعم أو تقديم النصرة. لكن ما لك ذلك كله هو حق الله، حق الله الذي بينه الحديث الصحيح عن سيدنا معاذ رضي الله عنه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قال: ماذا؟ قال: أن لا يعذبهم ويدخلهم الجنة. فهذا معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا ربنا جعل الصبر في نهاية السورة؟ لأن الحياة مليئة بالابتلاءات ومليئة بالشدائد ومليئة بالاصطدامات وبالمكائد، فالإنسان المؤمن كيف يتصرف إزاء مشاكل الحياة؟ أول سلاح يقاوم به هو سلاح الصبر، لابد أن يصبر. المؤمن ليس كبقية البشر، لأن البشر حكم الله عليهم بالخسران، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لكن أهل الإيمان ربنا عز وجل ضمن لهم النصرة وضمن لهم التثبيت وضمن لهم التأييد. وأول سلاح يبدأون به وهو الصبر، والصبر من أمهات الأخلاق الفاضلة، وربنا أشاد به كثير في كتابه العزيز، وذكره نحو 90 مرة في القرآن، منها مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يتعرض في حياته لابتلاءات وشدائد لا يعلم حجمها إلا الله. وبماذا كان يواجه هذه المتاعب؟ يواجهها بالصبر ويدعو الله الثبات. فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن مشكلة بني البشر هو أنه لا يثبت، الإنسان لا يثبت، سرعان ما تأتي الرياح وتجره إلى الهاوية. ندعو الله تعالى بالثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أن ما فيه الرشد نعزم عليه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته ومن خلالهم الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة بأن يتشبثوا بالصبر. يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فهذا الصبر هو بمثابة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. فهذه السورة المباركة القصيرة اللي هي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تسمى سورة تنبيه الغافلين. ربنا عز وجل لماذا جعلها هكذا صغيرة حتى نقرأها باستمرار ونصلي بها في صلواتنا؟ تذكرنا بعدم الغفلة. فيها 3 آيات، هي قصيرة جدا ولكنها سورة جامعة شاملة لخير الدين والدنيا، للعلم والعمل. وهذا التوجيه الرباني الذي تضمنته سورة العصر يمثل منهجا كاملا متكاملا للحياة البشرية كما يريدها الإسلام دين الله الخالص. وهذه السورة المباركة كان يقول فيها العلماء: لو أن الله تعالى ما أنزل حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو أن القرآن الكريم ما كان يتضمن سوى هذه السورة هي حجة على الخلق لكفت بقية الخلق. الصحابة رضي الله عنهم كان الرجلان منهم إذا التقيا ثم أراد أن يفترقا كانوا يقرؤون هذه السورة. كان الصحابة إذا جلسوا مجلس وكانوا يتحدثون في قضايا الدنيا، إما تجارة وإما سياسة وإما قضايا مرتبطة بالحياة، إذا أرادوا أن ينصرفوا إذا قاموا من مجلسهم ماذا يقولون؟ الدعاء، ويقرؤون هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما. هذه من الآداب التي علمها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأتباعه من الصحابة من الأنصار والمهاجرين وللأمة جمعا. فعلينا أحبابنا الكرام كلما جلسنا في مجلس وكان فيه اللغط وكان فيه ربما القيل والقال وقد نسقط في الغيبة أو النميمة لكي ربنا عز وجل يغفر ويتوب ويصلح، قبل أن نقوم من مجلسنا نقرأ هذه السورة المباركة. ثم إن هذه السورة دليل على وجوب الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي أعظم وظيفة يقوم بها الإنسان. أول وظيفة يقوم بها الإنسان فوق الأرض ما هي؟ أول وظيفة هي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثاني أهم وظيفة نقوم بها هي الدعوة إلى الله. ما معنى الدعوة إلى الله؟ أنك تدل على الله تعالى. قد لا تكون فقيه ولا خريج جامعة ولا معهد إسلامي، ولكن إنسان بسيط فيك الإيمان وفيك اليقين وفيك الخشية وفيك العطف، أنت أيضا تنتمي إلى سلك الدعاة بالكلمة الطيبة وبالسمت الحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في إيماننا ويقيننا وأعمالنا ببركة سورة العصر. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من عبادك الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متواسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن، دخلنا في وسط اللطف وانسد اللطف. نجاونا بلطف الله ذي اللطف، إنه لطيف لطيف لطفه دائما اللطف. تداركنا باللطف الخفي يا سيدي، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. تداركنا باللطف الخفي يا مولانا، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. تداركنا باللطف الخفي يا ربنا، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغيثنا أغيثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. أغيثنا أغيثنا يا رحيما بعبده، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. أميتنا على الحسنى وثبت قلوبنا، وعند خروج الروح يحضر لنا اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. عليه صلاة الله ما قال قائل، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال منشد، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال شاعر، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ثم سلام. أدركه اللطف. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-006 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من الدار البيضاء. معنا سي محمد.
السلام عليكم عمي طيب قريزان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله، وشكرت بعد عمي يشد لي الخط، وكنشكرك على هذا البرنامج الكبير اللي سكروا وعيتي فيه الناس بزاف.
بارك الله فيك مولاي.
بغيت نسولك عمي طيب قريزان، عندي واحد المسألة وجاتني صعيبة شوية.
نعم سيدي.
دابا انا كنت خلصت 3120 درهم.
نعم.
وكنت وتزوجت وسكنت فواحد البلاصه بعيده حتى هي في العشوائي.
نعم.
وقالوا لي انتبه بقى ساكن معنا، وقلت خليت الاوراق لا الا وعسى تجينا احنا استفاده في البلاصه فين ساكنين والديه.
نعم.
ودابا جات استفاده وقالت لي الام ديالي الا جات لما جاتكش انت استفاده غنعطيك استفادتي، ولا جاتك استفاده خذها. ولكن المشكل اللي كاين في عمي طيب قريبان هو ان قلنا تخلصوا 10 المليون في البنك، وانا خفت بزاف ما قدرت نتوكل على حتى شي حاجه باش تشد لي القلب.
نعم سيدي.
ومتابي ساكنين في العشوائي، ولكن ولت لا بغيتي تكري، واش هاد الصالير غيكفي ولا ما يكفيش؟ وكنخلص 3120 زائد 3000 ديال بنتي.
لا اله الا الله.
وما قدرت ندعم على حتى شي حاجه، وبعزه الله ورسوله انا خايف بزاف، وقلت استشاره 16 اهل الذكر.
بارك الله فيك مولاي. سيدي محمد كنشكرك مولاي، بارك الله فيك. وهذا المشكل اللي طرحه السي محمد هو مطروح بإلحاح في الظرفية الراهنة. كما لا يخفى على كريم علمكم أحبابنا الكرام، المغرب هذه الأيام هو يسير بخطى حديثة لتنظيم البلاد من الداخل. هناك إجراءات وتدابير يتخذها المسؤولون على أعلى مستوى لإعادة ترتيب نظام البلد، ومن أهم هذه الإجراءات هو القضاء على البناء العشوائي. أي بناء عشوائي ينبغي أن يزول تماما، وبالتالي ينبغي إعادة إسكان قاطني دور الصافيح. فهذه نقطة إيجابية نشيد بها في مملكتنا الشريفة التي تستعد قريبا لاستقبال كأس إفريقيا، وأيضا الكأس العالم لكرة القدم، وما تحمله هذه التظاهرات الرياضية من تحول مجتمعي على مستوى الثقافة وعلى مستوى النظام الاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك. لكن المشكل هو أن هؤلاء هذه الفئات الطبقة الضعيفة هي استبشرت خيرا بهذه الإجراءات، استبشرت خيرا بأنها سنين وهي منسية، وهي تعاني التهميش وتعاني التفقير وتعيش في وضعية مزرية تفتقد لأدنى وأبسط حقوق الإنسان. يعني ما كاين لا واد الحار، ما كاين لا كهرباء، بناء عشوائي والناس في وضعية صعبة. وطبعا لك أن تتخيل لما يكون هناك ضعف الصحة والتطبيب والتعليم وغير ذلك، كل هذه الظواهر غتكون تخلق لنا واحد نخبة من المجتمع متعبين للغاية. لكنهم لما سمعوا بأن غتكون إن شاء الله تعالى يخلصونهم من البناء العشوائي استبشروا خيرا وفرحوا وسعدوا وكانوا ينتظرون بأن المسألة غتجيب لها السرعة. لكن المفاجأة أنه طلب منهم أداء مبلغ 10 ملايين، وهذا المبلغ كبير بالنسبة إليهم. ربما قد يكون مبلغ 10 ملايين بعض الناس ربما يقيمون به وليمة في ليلة واحدة، وليمة يجمع الأصدقاء والأحبة والأقارب ويقيم وليمة ويدفع شيك في 10 ملايين وكأن شيئا لم يقع. أما بالنسبة لهؤلاء الفئة فعشرة ملايين هي ذخيرة العمر بالنسبة إليهم. الآن هذا السؤال يطرحونه بإلحاح، ماذا عليه أن يفعل؟ هو إما أنه يكتري، الحل لابد أن يفرغ المكان لأن يعطونهم أجل لأيام معدودات، ثم غتجي الشاحنات والحاويات وآلات الهدم وتخلي المكان. ماذا عليه أن يفعل؟ هو مخير، إما أنه يذهب للكراء، كاين بعض الجهات كيعطوهم اللي كان هو مكتري كيعطوه 9000 درهم، وإلا كان عنده الأرض وعنده السكن كيعطوه 10 مليون وأصبحت حرا. لكن من أراد أن يستفيد من هذا السكن فعلي أن يقبل هذه الإجراءات، إما أنه يمشي كري، والكراء معروف بأن أقل سومة كرائية هي 2000 درهم، أو إلا بغيتي غرفة واحدة 1500 درهم، وكما سمعنا السي محمد يعني عنده 3000 درهم يعني حد سميق، وهذا السي محمد راه محظوظ راه عنده 300 درهم أو 360 درهم. كاين اللي ما عندوش، واحد الفئة كثيرة ما عندوش أصلا، فماذا يفعل؟ هل يكتري؟ أنا حسب ما رأيت من هؤلاء الأقوام أنهم ذهبوا عند عائلتهم، الكثير كيمشي عند العائلة ديالو، كيمشي منكسر الجناح، كيمشي متذلل. كاين اللي كيلقى القلوب طيبة ديال العائلة، عنده خوه أو أخته أو ولد عمو فكيحتضنوا، ولكن على مضض كيلقى صعوبة. وكاين اللي مسكين ما كيعرفوش وكيبقى هكذا متسكع من مكان إلى مكان، فيضطر أنه يكتري غرفة في منطقة اللي هي أيضا نائية، كيعاود يرجع يمشي للأماكن النائية، كيمشي إما للمدينة العتيقة اللي فيها دور أيضا هي تهي مستعدة أنها تهدم. ماذا يفعل؟ فهذا هو الحل ديالو. الحل الثاني هو غادي يمشي للنظام البنكي ويأخذ قرضا بفائدة معينة، غادي يسمع السادة العلماء غادي يقولوا بأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، واللي يتعامل بالربا غادي يكون يحارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فماذا يفعل؟ ربما أستثمر هذه الظرفية على المباشر وأقول لربما بعض المسؤولين في هذا البلد الأمين، جزاكم الله خير وحفظكم الله ورعاكم الله، لعل هذا الصوت يبلغ إلى الجهات المسؤولة، فعلا هناك شريحة كبيرة من أبناء المجتمع فرحون مسرورون بتنظيم كأس العالم، وجد مسرورين لهذه الإجراءات الإصلاحية، لكنهم صدموا بأنهم طلب منهم دفع المبالغ بالنسبة إليهم كبيرة جدا. ماذا يصنع؟ إذا ذهب إلى النظام البنكي غيسمع فتاوى ديال بعض السادة العلماء يقول بأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، إذن فهو دخل في حرب مع الله، وغادي أول ما غادي يصاب به غيصاب بالوسوسة وبالهوس، وغادي يبدأ أي حاجة غيأول بأن حرب من الله وكيمرض. وكنعرف واحد العدد كبير ديال الناس عندهم أمراض نفسية وسببهم هذه الفتوى، لأنه كيقول. ماذا يفعل إذن؟ أخي الفاضل إلى محتاج إلى فتوى رسمية، ماذا تفعل؟ هو أن الإنسان يحرص على أنه لا يتعامل بالربا، ولكن إذا كان مضطرا، إذا كان مضطرا، الحمد لله على شريعة الإسلام، ربنا عز وجل وضع لنا فيها بابا كبير في باب الفقه والأصول والمقاصد الشرعية يسمى باب الضرورة والاضطرار، لأن الله تعالى علام الغيوب يعلم بأن عباده في هذه الحياة الدنيا سيتعرضون لشدائد ولكروب، فوضع لنا بابا اسمه باب الضرورة والاضطرار. لما الحرام يصيب ضررا بليغا إما في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض، ما يسمى بالمقاصد الخمسة للشريعة، فإنه ينقلب إلى حلال. الحرام ينقلب إلى حلال، هذه قاعدة شرعية يعلمها الخبراء في علم المقاصد وفي الفقه المقارن وفي الخلاف العالي. هناك الحرام ينقلب إلى حلال إذا مس ضروريا، كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا باب عظيم من أبواب الضرورات والاضطرار، فإذا لجأ الإنسان إلى النظام البنكي في هذه الحالة فهو مضطر فلا حرج عليه. ولكن نحن أيها الأحباب الكرام نعيش في عهد هذا العهد الظاهر، نحن نريد بأن نجد حلول واقعية وعملية لمشاكلنا اليومية، خصوصا مع الطبقات الفقيرة والهشة. لابد أن نبحث، نشغل العقول، فنحيي فلسفة التضامن وفلسفة المساعدة للفئات المعوزة. لماذا لا يكون أن هؤلاء الفئات المعوزة إذا تاب تعاوزهم ما عندهم لا ممتلكات في المحافظة العقارية، ما عنده لا ميراث غادي يورثوا من جهة معينة، دخله واضح غير مسجل في صندوق التقاعد ولا في صندوق كذا ولا كذا، هو غير معترف في الصناديق كلها، إذا من أين يأتي بهذا المال؟ له حلان: إما أن يتسول، إذا كان ضعيف سيضطر للتسول، وإذا كان قوي سيضطر أنه يمد يده، وربما قد يدخل إلى النصب والاحتيال والاعتداء والسرقة الموصوفة وغيرها. هنا يأتي دور المواطنة ودور الدولة، وهو أن القوي منا يقدم المساعدة لأخيه الضعيف. فمن الاقتراحات مثلا أن الدولة تقوم بإعفاء هذه الفئات الضعيفة والمعوزة من الأذى، تقول هؤلاء أبناء الوطن، بحال واحد الأب عنده أسرة فيها أولاد، بعضهم قرهم وخدموا وخدوا واحد مناصب عالية ولات عندهم واحد المداخيل، هذاك صافي انتهى لا حرج عليهم، قادين بأنفسهم. وعنده واحد ولد آخر مريض أو أنه لم يوفق في الدراسة أو عنده إعاقة، هذا لابد أن تنفق عليه وتعطيه من مالك الزائد، وقد تزيده عن حقه عن حق إخوته. هذا هو المطلوب، هكذا الدولة. الدولة هي كالأب الرحيم الذي يحتضن أبناءه ويحرص على أنه يقدم لهم المساعدة. ثم كذلك ربما نحيي نظام الزكاة. نظام الزكاة إذا كانت الدولة عاجزة فهناك يكون الشعب يحيي نظام الزكاة، تكون هناك صناديق للزكوات وتعطى لهذه الفئات المعوزة، وخصوصا الأثرياء. حضرت مرة اجتماع لأحد الأثرياء، جاء وقت الزكاة فماذا صنع؟ أقام حفلة شاي في بيته، واستدعى مجموعة من شركائه ومن رجال الأعمال تقريبا حوالي 20 نفر، قال لهم بغيتكم واحد الغرض معين، وجاءوا كلهم ناس أثرياء، ناس عايشين في الاقتصاد والعولمة، وجاء بفقيه. ثم قال لهم احنا غنشربوا الشاي وهذا الفقيه غيعطينا واحد الدرس، اعطاهم واحد الدرس في فقه الزكاة والتضامن وكذا وكذا، واقنعهم، تكلم عن قضايا مرتبطة بالإيمان والبعث والنشور وقضايا ما سوف تراه من فضائل في الدار الآخرة في هذه الزكاة، فاقنعهم بإخراجها. ثم قال لهم الفكرة التي عندي هي نحن فيما بينهم تقريبا حوالي 20 نفر، 20 شخص من رجال الأعمال، صنعوا صندوق فيما بينهم وجمعوا تلك الأموال في نفس الصندوق، ثم أنهم فكروا أنهم يقتنون أرضا، بل منهم من قال أنا عندي وسيلة نأخذ الأرض بثمن رمزي من طرف الدولة ما دمنا سوف نقوم بها بمشروع إحساني، فخذوا أرض بثمن رمزي وقاموا ببناء مجموعة منازل هنا وهناك، ثم قاموا بتوزيعها على الأرامل وعلى الأيتام وعلى المعوزين، واللي جاءوا عنده كيعطوه العقد عند النوتير، كيعطوه المفاتيح، كيقول لي هذه دارك، كيقول لي ديالنا الدار، كيقول لي إنها ملك الله، هي ليست لنا نحن ولا هي عند الدولة، هي ملك الله، هذا مال الله، احنا عوض ما نعطوه مال مصرف درناه هكذا. وكانت فكرة ناجحة ومباركة، تقريبا حوالي كل واحد تكلف بأسرة 20 شقة. فكنت منا أيضا رجال الأعمال في بلادنا من أصحاب القلوب النيرة والرحيمة أنهم يفكروا هكذا، أي واحد يأخذ المبادرة، واللي خد المبادرة وجمع أصحابه وقالوا أجي نديروا هذا العمل ونديروا صندوق ونشريوا أرض ونبنيوا ديور ونعطيهم الفقراء والمساكين، ذاك اللي خد المبادرة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذه روح المبادرة. وإحنا أيضا نستبشر خيرا بأن النظام الاقتصادي في بلادنا اتبع هذه السنة 2025 الإصلاح الضريبي. ما الغاية من الإصلاح الضريبي؟ وهو ملء الصناديق الفارغة خصوصا الصناديق المتعلقة بالتضامن. نحن نأمل خيرا بأنه في نهاية السنة 2025 وإطلالة 2026 قد يكون النظام الضريبي سار خطوات إلى الأمام وامتلأت هذه الصناديق. وبالتالي كنتمنى بأن الحكومة ديالنا اللي هي كتبنى خيار ديال الدولة الاجتماعية أنها تقدم هذه المساعدات للجهات الفقيرة. فالتضامن كين أولا بين العائلة وبين الأحباب، ثم كين ديال الدولة باعتبار روح المواطنة واجب المواطنة، ثم بين الشعب. الشعب بعضه يساعد بعضه، المجتمع يساعد بعضه بعضا، ولكن هناك التضامن أكبر. أخي محمد، التضامن الأكبر ما هو؟ هو مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى. الله تعالى عنده خزائن السماوات والأرض، وهذا الكلام أقوله بيقين لأنني لطالما عشت مع الطبقات المعوزة، وكل كيطرق الأبواب وكيكتب الطلبات الاستعطافية وكيضل واقف أمام الإدارات وكيمشي يطلب أهل الإحسان ولا يجد شيئا إلا الفتات. ولكنه حينما يوجه الطلب إلى مالك الملك، إلى صاحب الأمر، إلى من له كل شيء سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أكرمه، الذي قال في كتابه العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزل بقدر معلوم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أخي محمد، كيف تحصل على الدعم والعطاء الإلهي؟ أول شيء خلي قلبك مخلص مع الله، أنك لا تطمع في أحد من المخلوقات حتى لا تقع في الشرك الخفي. لا تطمع في أحد من المخلوقات، قل أنا لا أطمع إلا في خالقي ورازقي ومدبر الأمر الذي رفع السماء بغير عمد. الأمر الثاني أنه يجدك ولا يفتقدك في أوقات العبادات. إذا سمعت النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، كن من السباقين في الصفوف الأمامية، هنا ستكون لك الأسبقية، ربك سيعطيك فيدهشك. ثم عليك بقيام الليل، والناس نيام وقت الغفلة، صلي ركعتين وقل: يا رب إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وأدعو الله تعالى بصدق ويقين. ثم كل ليلة اقرأ سورة الواقعة، اقرأها بالليل، لن يمسك الفقر بالنهار، ما هي إلا أيام معدودات، وسوف ترى العجب، والله وبالله وتالله أقسم غير حانت لما رأيت في حياتي من كرامات ومن خيرات ومن بركات. إذا أعطاك المولى عز وجل والله لن يحوجك إلى أحد من الخلق، لأنك تمسكت بالحي الذي لا يموت، ومن تمسك بغيره تمسك بنسيج العنكبوت. فأسأل الله جل جلاله، أخي محمد، الله يرزقك رزقا حسنا قبل أن تذهب إلى المؤسسة البنكية وتأخذ القرض على اعتبار أنك من أصحاب الضرورة والاضطرار المرفوع عنهم الحرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنصحك تريت قليلا، وخليك دوما في الطاعة، وخليك في الدعاء، وخليك في التسبيح والاستغاثة، وإن شاء الله تعالى لن تضطر إلى الضرورة، سيأتيك الفرج قريبا بإذن الله الواحد الأحد. ولا تسأل كيف جرى ولا لما جرى، لا تسأل كيف جرى ولا لما جرى، وإنما تقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، إنك تعلم أن عبادا لك فقراء ومساكين وآخرون عندهم ديون معلقة في أعناقهم. فاللهم يا من قلت وقولك الحق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سألناك يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم يا رب العالمين، فرج عن عبادك المهمومين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم اقضي الدين عن المدينين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب، أمواتنا وقد انقطعوا عن الدنيا ورحلوا إلى دار الفناء، إلى دار البقاء، ونحن في دار الفناء وإن بهم إن شاء الله لاحقون. اللهم ارحم أمواتنا وأصلح أحياءنا. ربنا إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أمراضنا فاشفها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم. أحبابنا الكرام، كان الصلحاء من هذه الأمة وفي مقدمتهم الإمام الحسن البصري مجدد القرن الثاني، وهو رجل من الصالحين من الأولياء والعلماء المتقين، كان عنده حكم، ومن حكمته كان يقول: لو كانت عندي دعوة واحدة صالحة مقبولة عند الله لأجعلنها للسلطان. فقالوا له: ولم تجعلها للسلطان؟ قال: لأن بصلاح السلطان وقوته صلاح وقوة لكل الرعية. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام، نرفع جميعا أكف الضراعة إلى الباري أن يحفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم شافيه بشفائك، اللهم داويه بدوائك، اللهم يا ربي جبر كسره، اللهم قوي شكيمته، اللهم انصر به الإسلام واهدي به المسلمين، اللهم انصر به الإسلام واهدي به المسلمين، اللهم اجعل قضايا أبناء الأمة تقضى على يديه، يا ربي اجعل قضايا الأمة تقضى على يديه، يا ربي إنه حفيد رسولك وحبيبك وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصلحة هذا الوطن تقضى على يديه، واجعل به عزة الدين وعزة المسلمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. وأسألك اللهم تعالى أن تقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأن تشد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد، وأن تبارك في كافة أفراد أسرته الشريفة، وأن تنزل شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني. وارحم يا ربنا جميع رجالات هذا البلد الأمين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لحماية هذا الوطن وعزته، اللهم جازهم عنا خير الجزاء. يا رب إنهم الآن في قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة، واسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، واصلح أحياءنا يا رب العالمين. اصلح الأزواج والزوجات، اصلح الأولاد والبنات، اصلح الإخوة والأخوات. اللهم بارك لنا في صحتنا وفعافيتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في العلم الرباني النوراني الذي يهدينا إلى طريق الاستقامة. اللهم واستر علينا، استر علينا يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا، وبدل سيئاتنا حسنات، واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. قولوا جميعا آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.